نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي استفدت منه في موضوع أشراط الساعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، أما الموضوع فهو موضوع مهم يحتاجه كل مسلم، وأن يقرأ شيئا فيما جاء في الكتاب والسنة عن موضوع أشراط الساعة وبيان المعاني والأحكام المتعلقة بذلك، لأنه يهمه جدا. ثم ينبغي في مثل هذا الموضوع بالذات، طبعا وغيره من المواضيع النظيرة له، أن يتوخى الكتب النقية في هذا الباب، لأن هذا الباب مبني على الإخبار بالغيب، ومثل هذا لا يتأتى إلا في مثل الأحاديث الصحيحة الحسنة المقبولة طبعا، والآيات الكريمة في هذا الباب. فمثله ينبغي انتقال، أنه مما دخله كثير من الأحاديث الموضوعة والمنكرة هذا الباب، باب أشراط الساعة وما فيه، فهذا ينبغي انتقاء الكتب في هذا الباب والعناية حال القراءة في هذا الباب. نحن نتمنى أن نجد أجوبة طيبة في استفادات الإخوة المستفيدين المجتمعين.
أخونا رياض الوجيه يقول: كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل.
نعم، كتاب جليل ونفيس، وهو في الأصل رسالة علمية وهي قديمة وطبعت مرارا، كان من طبعاتها الممتازة الطبعة الأخيرة لدار ابن الجوزي، وهي أيضا الكتاب فيه ليس فقط مجرد الجمع لأحاديث أو نصوص شرعية لأشراط الساعة، بل فيها محاكمات وقضايا وخلاف أهل العلم وتوجيه للمشتبهات وشيء من ذلك، ودفع التعارض بينه وشيء من هذا، كتاب نفيس. نعم.
وأخونا سعود العريفي يقول: كتاب نهاية العالم أذكر أني قرأته وأنا عمري 12 سنة،
ما شاء الله،
بالمناسبة هو أول كتاب اقتنيته وما زال عندي.
ما شاء الله، ما دام نفعك الله به واتضح. طبعا هو ميزة الكتاب هذا أنه كتاب تصويري، يعني صور فيه المشاهد وأشراط الساعة يعني وما في وبعض الأشياء، وهو خارج بالطريقة العصرية للألوان وما الألوان، وهو كتاب سيار طبع مرارا، آلاف النسخ طبعت منه طبعا، وترجم إلى لغات وشيء من ذلك، وسبق أن ترى عرفنا بالكتاب تفصيليا، من أراد فليرجع إليه.
ابن خلدون يقول:
نعم،
ذكر عدة كتب، الأول قال إشاعة في أشراط الساعة.
نعم.
طبعا دار المنهاج كتاب موسع في الباب.
طبعا البرلنجي رحمه الله في هذا الكتاب الإشاعة لا شك أنه موسع، لكنه حاطب للجمع ما يصلح ما لا يصلح، في أحاديث ضعيفة ومنكرة وموضوع أشياء كثيرة الحقيقة، لكن عنده جمع عجيب. ولهذا شوف هذا الكتاب أتمنى أن يقوم على تحقيقا حديثيا بعض المتأهلين في هذا الباب، حتى يخرجوا لنا الأحاديث وبينوا مراتبها من الصحة والضعف، ويميز الصحيح من الضعيف، وهناك مواضع عنده تحتاج إلى تعليق، ولا وهو كتاب حافل، يعني لو حقق تحقيق العلمي اللي هو دراسة ما فيه من الآثار لا يمكن يقين عن مجلدين ضخمين، مجلدين ضخم أو ثلاثة يخرج هذا أو هذا. طبعا هو مطبوع دام منهاج واحسن طبعاته، هو مطبوع في مجلد ضخم عندهم.
ثم نعم. قال: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، كتاب موسع للغاية ومفصل.
صحيح، لكن هذا ما يصلح جواب، نحن نتكلم عن أشراط الساعة. التذكرة يصلح فيما لو سألنا عن اليوم الآخر، هذا حطه سؤال يا ولدي إن شاء الله الأسبوع القادم وشيء، وهذا يصلح عن اليوم الآخر. اليوم الآخر فيه كتب أخرى متعلقة به، نحن نتكلم عن أشراط الساعة.
ذكر كتابين آخرين يعني أيضا في اليوم الآخر، نتجاوزها. وهذا أخونا يقول: كتاب القيامة الصغرى للشيخ عمر الأشقر رحمه الله، ذكر أشراط الساعة للوابل.
نعم، القيامة الصغرى يعني هو عنده القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. عموما كتب الشيخ عمر الأشقر رحمه الله كتب يعني ممتازة، في أجود ما يمثل ما يعني يمدح بها السهولة الشيخ رتب الأمور والقضايا بطريقة سهلة ميسرة ينتفع بها القارئ أيا كان الحصيلة العلمية عنده، توجهه، ثقافته، علميته، يستفيد منها. هذه ميزة كتب عمر الأشقر عموما، يعني ليس في هذا الكتاب، لأنه عنده سلسلة مطولة في هذا الباب، سلسلة العقيدة الإسلامية كان منها هذا.
حمزة يقول كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله.
وهذا كتاب عظيم، وهذا للعلامة الكبير العلامة حمود التويجري، وهو أيضا كتاب حافل جمع فيه ما وقف عليه من الآثار والنصوص وشيء من ذلك. والشيخ حمود التويجري عالم جليل معروف، وكتبه معروفة مشهورة، ونحن إن شاء الله في ما زلنا بانتظار أن يخرج مجموع مؤلفات العلامة حمود التويجري، لأنه بشرنا به من قديم يا ولدي، ولا أكثر من 20 سنة تقريبا. أتمنى أنه يرى النور في يوم من الأيام. لكن بخصوص هذا الكتاب، هذا الكتاب مطول، 3 مجلدات طبعته دار الصميعي في 3 مجلدات ضخمة، والكتاب هو نفسه الحقيقي يحتاج على من يقف على تخريج أحاديث وأثار، وإن كان العلامة حمود التويجري ترى يحكم لكنه فاته أشياء، ولا هو يحكم على الآثار وبين شيء فيها من الضعف وشيء من ذلك، وهو يوجه، يعني هو ليس مجرد ناقل أو جامع، بل هو يوجه ويبين ويفصل ويستنبط منها ويستخرج أشياء ويدفع التعارض والإشكالات التي فيها. فهو كتاب حافل معنى الكلمة. طبعا هو من الكتب القليلة التي يقال أن عالما متمكنا كتب في هذا الباب من المتأخرين والمعاصرين. نعم.
ونختم بأخونا محمد الحساني، قال منظومة أشراط الساعة للشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوق المري حفظه الله أو رحمه الله.
أيوة وفقه الله. نعم، نحن سبقنا عرضنا طبعا للمعلومية، سبقا عرضنا في البرنامج هنا عدد من الكتب تتعلق ترى في هذه القضية. طبعا أشراط الساعة لأنها كثيرة، هذا نتكلم عن أشراط الساعة مجموعة، وإلا ترى هناك من كتب في أشراط الساعة بالتفصيل، يعني الموضوع مثلا نزول المسيح عليه السلام، الدجال، الفتن في الأخير،
الملاحم
تحدث وشيء من ذلك. يعني هناك كتب كتبت بالتفصيل في هذه القضايا. لكن أيضا حتى المعنى الجملي هذا في أشراط الساعة جملة، عرضنا مجموعة من الكتب، ليت أحد نجعلها إن شاء الله في سموها إيش، رابط معين تجمع تحت رابط معين كل ما يتعلق بأشراط الساعة وشيء من ذلك، أتمنى. والكتاب المذكور أخونا الدكتور المري وفقه الله، هو من المشايخ الذين اعتنوا بقضايا النظم، وله نظم في كثير من العلوم كان منها هذا، وفق الله. نبدأ.
بسم الله.
هذا عندنا ولدي بحث نفيس يتعلق بقضية معاصرة، وهي موضوع الهواتف الذكية وما فيها من التطبيقات والبرامج المعروفة المتداولة بين الناس، كثر انتشارها بين الناس واستعمالهم لها، وتحتاج إلى بيان كثير من الأحكام الفقهية. عندنا مجموعة من الرسائل والكتب صنفت في الباب، إلا أن بعضها تناول قضايا معينة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضرغام بن عيسى الجرادات وفقه الله في هذا الرسالة العلمية، الدكتوراه التي أخذ فيها الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بالطبع والتداول بين الجامعات، وهي حقيقة بذلك، لأنه هو تعنى للقضايا الدقيقة التي لم تبحث أو التي بحثت بشكل عرضي في بعض الأبحاث، فهو انتقى وخرج وأوسع الكلام فيها، جمعا كبيرا، وقف على كثير من قرارات المجامع الفقهية، لجان الفتوى، الأبحاث المحكمة، المجلات العلمية ترصدت، الرسائل العلمية التي أخذت حتى لم تطبع وقف عليها، وغير ذلك، والمؤلفات طبعا والمطبوعات وشيء من ذلك، كثير من ذلك. حتى خرج بهذا البحث وهو بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة باستعمال الهواتف الذكية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضرغام بن عيسى الجرادات وفقه الله. الكتاب ضخم في مجلدين، أكثر من 1000 صفحة تقريبا، تعنى له صاحبه وقسمه إلى فصول. قدم بمقدمة، المقدمة هي فيها التعاريف التي يحتاج إليها في البحث، تعريف الهواتف الذكية، الألواح الإلكترونية والفرق بينها، أنواعها، الأجهزة اللوحية أنواعها، نشأتها، قضايا تاريخية، طرائق استعمالها، أهمية أشياء، هذه قضايا التمهيد يعني والتعريف وشيء من ذلك، يذكر لك بعض الفوارق. ثم بدأ معنا بعد ذلك بعد الفصول. الفصل الأول جعله في الأحكام المتعلقة بأبواب العبادات المتعلقة في الهواتف الذكية، ذكر مسألة قراءة القرآن ومس القرآن في وتطبيقات المصحف الموجودة في الهواتف الذكية، ذكر مسألة ما يتعلق بعلاقتها بالصلاة والصيام والاعتكاف في الهواتف الذكية وشيء من ذلك، يعني المعتكف مثلا هل له أن يتكلم بهذه الجوالات وشيء من ذلك، هل له أن يتابع بعض التطبيقات فيها يعني بما يتعلق، هل يقطع هذا اعتكاف أو لا. الفصل الثاني خصه بقضايا المعاملات والقضاء، الأحكام المتعلقة بالقضاء والمعاملات في الهواتف الذكية، وتحتها ستة مباحث على التفصيل كل واحد يذكر منه قضايا العقد، بينها شراءها، المحلات وأحكام المحلات التي تبيع مثل هذه الهواتف، والتطبيقات، ما يتعلق بالقضايا المصرفية، الخدمات اعتبارها في القضاء أدلة أو لا هذه البرامج وشيء من ذلك، أحكام التصوير وما يتعلق. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالتصوير واستخدام هذه التطبيقات الموجودة في الهواتف الذكية، وأيضا تحت سبعة مباحث على التفصيل قضايا التواصل الاجتماعي، قضايا الإقرار، التواصل الصوتي المرئي، التسجيل، المشاركات، الإعجابات والمدريش والكلام، هذا كله ونحو ذلك، والقضايا الشخصية، النواحي الاجتماعية كما ترى، الجروبات وأحكام الجروبات عندنا والمجموعات وما فيها، وذكر فيها هنا مثلا مشاركة النساء مع الرجال في الجروبات وشيء من ذلك، قضايا بهذه الطريقة يعني جاء إلى حتى ذكر مسألة مجموعات لحفظ القرآن ومراجعة القرآن وأحكامه وأحواله، ثم شيء يتعلق ببعض التطبيقات التواصلية وذكر بعض الأنواع هنا وأحكامها. المبحث السابع عندنا موضوع الفراتر والمؤثرات الصوتية والحركية وغيرها المتعلقة بهذه التطبيقات، وشيء هذا هنا على التطبيق أتى بمجموعة. الفصل الرابع بعض البرامج التطبيقات الذكية، لعبة البيكمون ومدريش وأشياء، قضايا طبعا المباحث هنا تتعلق بأنواع منها وأحكامها، ثم ما يتعلق بحقوق الملكية المتعلقة في الفصل الخامس والاختراق وكسر الكود وأشياء من هذه القبيل وحكمه وما يتعلق به وأنت ماشي لما يتعلق، ثم إلى أن يأتي إلى الفصل السادس عندنا، طبعا هذا المبحث السادس والمبحث السابع، الفصل السادس وما يتعلق به طبعا هو أظن ستة أو سبعة، الفصل السادس مجالات التصنيع في هذه التطبيقات وحكم الاشتغال بها والابتكارات ونحو ذلك، وهو الحقيقة خرج إلى بعض الوصايا، هو يقول أنه خرج في هذه الكتاب إلى بعض الوصايا، يقول أحكام فقهية لكن لها نواحي تطبيقية يحتاج الوقوف إليها. أصحاب يقول من بدءا من المختصين بهذا الشأن إلى آخر من المستفيدين من هذه القضية. الكتاب الحقيقة أنا أتمنى منه أخونا الشيخ الدرغام أن يلخص الكتاب في الجرعات التحصيلية، إفادات على تصلح لأن ينتشر بين الناس، وللكتاب ضخم جدا فيه استدلالات وجواب وقوف على آراء المعاصرين والمتأخرين في هذه القضايا، كما ترى بحث عميق مطول فيه تفاصيل وجزئيات، وفقه الله، مطبوع في مجلدين من إصدارات دار البشير بالشارقة بالإمارات، وفقهم الله.
شيخنا لو أبرز النتائج هل ذكرها بنوع توسع ولا
لا؟ طبعا هو أبرز في الخاتمة قصدك.
نعم
طويلة، حتى التوصيات من أطول التوصيات عنده الموجودة ما شاء الله عليه، توصيات يوصي كذا يوصي، التوصيات كثيرة جدا. شوف هذه التوصيات بعضها تصلح رسائل علمية، ليت الذين يبحثون عن موضوعات ينتبهون مثل هذا، خاصة الموضوع حي ومعاصر يعني، وفقه الله. هذا أيضا رسالة دكتوراه باذخة ومتميزة في بابها، وهي قضية ولدي حساسة، والسبب هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن علي التركي وفقه الله أستاذ التاريخ جزاه الله خير المعاصر والحديث، هو يقول أن كثيرا ممن يبحث في التاريخ، تاريخ المنطقة، منطقة الخليج وعمان بالذات وغيرها، يقول يبحثها من جهة التاريخ السياسي أو التاريخ العسكري، أما البحث من جهة التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي يقول قل من يطرق هذا الباب، خاصة يقول أن الكتابات في الغالب فيها كتابات غربية عندنا عند الأوروبيين، سبب ما كانوا يرسلون الإرساليات والقناصل والتقارير ترسل كانت دائما تنطبع بالطابع الإيجابي عن مواقفهم هم أو مسوغ لما ومبرر لما يفعلونهم. يقول وهذا مسلك يعني وعر يحتاج إلى إنسان بصير تبين مواطن الزلل وشيء من ذلك، جاء إلى قضية مهمة إلى منطقة معينة في تاريخ معين أراد أن يستكشف فيها الادعاءات اللي كانت تقوم بها بريطانيا لأجل استعمار البلاد العربية وتبريرها دخولها وحلولها على هذه المناطق العربية، جعله باسم هذا عنوانه غزاة باسم الإنسانية، قصة السياسة البريطانية تجاه تجارة الرقيق في سلطنة عمان وشرق أفريقيا، والتاريخ اللي هو محل البحث ما بين 1237 للهجرة إلى 1323 للهجرة، يعني قبل قرنين تقريبا. المقصود أنه هذا 90 سنة تقريبا محل البحث، وذكر سبب بداية هذا القرن 1237، سببه اتفاقية الرقيق، وهنا سببه الاتفاقية انتهى اتفاقية ثانية أو معاهدات دولية وشيء من ثانية ما بينها، إيش اللي حصل؟ هو في هذا إيش يقول؟ وفقه الله. يقول انه خرج انه بريطانيا كانت تتخذ موضوع ان التدخل في مثلا دخولها لعمان وبسط نفوذها على عمان كان سببه انها ادعت تحرير الرقيق من التجاره التي كانت العرب يقومون بها، وهم استغلوا هذا في تشويه سمعه العرب والمسلمين عند الافارقه وانهم كانوا يتسلطون عليهم ويفعلون، مع انه هذه الدعايه كان الغزاة منهم هم المستعمرين البريطانيين اولهم ثم الفرنسيين تبعهم وغيرهم، وكان اتباع الرسائل البعثات التنصيريه وشيء من ذلك لهم دور في هذا الباب، حتى كره الافارقه العرب وشيء من ذلك، وحتى حصلت اخر شيء ذكر مذابح حصلت كلها وتتبع العرب في بعض البلاد وشيء من ذلك، سببه الصورة المشوهة التي هم كانوا أساسا فيها وليس العرب. ولهذا هو قسم كتابه لفصول، كان الفصل الأول منه جعله خاص في بيان منظومة الرق في الإسلام، بدأوا بناحية تاريخية أن الرق كان موجود على مد البشرية وعلى وكافة الأديان والحضارات، عند الرق مقبول عند الأمم كلها، كان مقبول الرق موضوعهم. لما جاء الإسلام ما كان فريدا، هو كان الإسلام جاء ولكن جاء موضوع الرق وكيف هذبه ونقاه وجعله يعني في صورة ضيقة أسباب الرق، وسبب واحد ما في غيره الأسر في الحرب وضرب الرق على الأسرى ما في غيره، لكن أبواب العتق من الرق أبواب كثيرة جدا، وجعل الشارع كفارات لكثير من الذنوب والمعاصي وفتح أبواب كثيرة جدا، وعرج عن الناحية التاريخية بعد ذلك بعد دخول الإسلام وما جاء فيه من الأحكام وكيف عرج، وأن الرقيق له حق على سيده والحقوق وأشياء من هذا القبيل، جاء إلى التاريخ المتأخر وكيف حال آل أمر الرق عند المسلمين المتأخرين وما كان فيه من الغزو والنهب والسلب وأشياء من ذلك وقضايا من القرصنة وغيرها. يعني المهم أن يقول إنه هذا الفصل الأول. الفصل الثاني بدأ بعد ذلك في يقول بريطانيا دخلت إلى عمان، وكانت عمان وقتها لها معاهدات مع بريطانيا وشيء أيام السلطان سعيد بن سلطان وشيء من ذلك، ثم هي نفسها كانت أرادت أن تتسلط على السلطنة بهذا الموضوع بحجة تحرير تجارة الرق، لكن الحقيقة بسط النفوذ في المنطقة وكيف آل الأمر إلى قضايا اقتصادية عندهم وشيء من ذلك. بعدين لما مات السلطان جاءت هي وقسمت سلطنة عمان إلى قسمين، لأن كانت عمان فيها جزء آسيوي وجزء أفريقي، شرق أفريقيا كانت بحكم سلطان عمان، فقسمتها بين أولاده، الجزء الشرقي الآسيوي هذا صار بحكم باسم سلطنة عمان وعطت واحد أولاده، والقسم الأفريقي صار باسم سلطنة زنجبار وعطت واحد أولاده، ثم بعد ذلك قسموها ووزعوا التجارة بينها. كان ممن لهم مقاصد كبيرة ويعني لهم آثار كبيرة الهنود، والهنود كانوا تابعين للشركة الهندية البريطانية الشركة الآسيوية المعروفة اللي أنشأتها بريطانيا في الهند، وكانوا يقومون تحت ظلها بخدماتها كما يريدون، وكان لهم دور بارز في كثير في أخذ الأفارقة إلى استرقاقا وشيء من ذلك، وهم لهم دور كبير في إسقاط زنجبار وما آلت إليه من المذابح وشيء من ذلك وسقوطه في آخر الأمر. يعني هو ذكر تاريخ مخيف الحقيقة، سبب ترى الأيادي الاستعمارية هذه التي شوهت حال المسلمين وشيء من ذلك. معنى يذكر هو أن التقارير تذكر أنها ليس أحد من العمانيين بالذات وغير المسلم أنهم كانوا يسيء للرقيق، بل كانوا يثنون عليهم شيء من ذلك، والأيادي البيضاء والمعاملة الحسنة اللي كانوا يلقونها بشيء بهذه الطريقة. طبعا أخونا الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن علي التركي وفقه الله رجع في هذا الكتاب، ليش قلت لك كتاب بارخ يا ولدي، خرج فيه رجع فيه إلى وثائق وتقارير وإرساليات ورحلات وما كتب عنها، بعضها مخطوطات وبعضها من الأرشيف الوثائقي للدول، بالذات الأرشيف البريطاني والأرشيف الفرنسي والأرشيف الأمريكي وتقارير القناصل وغير من ذلك، ومنها وهو يعتبر من الفتح الجديد ولأول مرة يتاح للباحثين أصلا حول العالم أرشيف زنجبار لأول مرة يفتح، وكان هو وفقه الله ممن استفاد من هذا الأرشيف، لأنها معنية هي كانت الجهة الغربية الأفريقية اللي كانت تحكمها سلطنة عمان والسلطان العماني، وقسم كتابه إلى هذه الأقسام اللي هي المراجع اللي هو هذه الفصول. قلنا الفصل الأول كان جانب تاريخي تعرض فيه لتجارة الرقيق في أفريقيا وشيء من ذلك سلطنة عمان، وتكلم عن الأوضاع فيها، ثم الفصل الثالث جعله في تجارة الرقيق في عمان كيف كان أوضاعه وأحواله وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك الفصل الرابع جعله في خاص بالتدخل البريطاني في تجارة الرقيق، ثم تكلم حول بعد على المعاهدات كل معاهدة منها وما تتضمن، بعد ذلك عرج إلى دور الفصل دور ردود الفعل المحلية والأجنبية على السياسة البريطانية، وتكلم على الثورات التي قامت في هذا الموضوع. هم بعد ذلك موقف فرنسا منه، لأن فرنسا حاولت تنازع بريطانيا في هذا الموضوع حتى أصلح بينهم وشيء من ذلك، ما هو إلا توجيع نفوذ لا أقل ولا أكثر. الحقيقة ولدي الكتاب حافل، الإخراج ممتاز أعجبني جدا، وهو حافل أيضا بالوثائق والرسوم والنتائج التي يخرج فيها لأول مرة. طبعا الكتاب ما عرفته، ما ليس له دار ناشرة، الظاهر يتخطب فيها من أراد مع المؤلف وفقه الله، أظن مواقع التواصل تجدونه إن شاء الله. هذا يا ولدي أيضا كتاب النفيس، وهو يتكلم عن أحد الأعلام المتأخرين من علماء المغرب، بل كان رئيس رابطة علماء المغرب في وقته، وهو العلامة عبد الله كنون. العلامة عبد الكنون عبد الله كان أديبا، وكان عالما علماء العربية، وكان عالما سلفيا، له جهود في محاربة الخرافات والشرك وشيء من ذلك ونشر الدعوة السلفية، لكنه كان على نوع من الهدوء، ليس كمثلا ليس كصاحبه وحبيبه وخليله وكذا نور تقي الدين الهلالي، كانت بينهم صحبة وشيء من ذلك. تقي الدين الهلالي العلامة كانوا يسميه يقول الأستاذ العبقري أو الأديب العبقري مفخرة المغرب. عبد الله كنون كان يخاطبه بهذا رحمة الله عليهم جميعا. عبد الله كنون ترى هو نفسه له مذكرات شخصية وله، لكن ما هي مطولة، وله ترجمة شخصية وأوراق وشيء كان يبعث بها إلى المجمع الدمشقي لما هو عضو فيه أيضا، وعضو في الطرف مجموعة المجامع، أخرج عدد من الكتب، حقق بعضها وبعض المؤلفات، وشارك بمقالات، وكان على معرفة من العلماء وتواصل معهم على معرفة العلماء العالم الإسلامي عموما رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عماد الجراري وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب النفيس الذي جمع فيه ما استطاع أن يقف عليه من مقالات الجراري عبد الله كنون، مما كتبه هو عن نفسه علامة عبد الله كنون في مذكراته الشخصية أو في ترجماته النفسية أو بعض الأوراق الخطية بيده أو شيء من ذلك، ثم ما كتب عنه في المجلات والمقالات وما كتب عنه من كتب ورسائل وجهوده، لأن أخذت رسائل علمية في جهوده السياسية، جهوده الفكرية، جهوده الاجتماعية، جهوده اللغوية وأشياء، أخذت رسائل علمية وقف عليها كلها، ثم حاول أن يخرج بهذه الترجمة المتميزة التي سماها العلامة عبد الله كنون رئيس رابطة علماء المغرب رحمه الله، توفي عام 1409 آخر 1409 في ذي الحجة، حياته الشخصية وآثاره العلمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عماد الجراري وفقه الله. والكتاب طبعا مطبوعات مرآة الزمان وفقه الله، والكتاب حافل ولدي أيضا، هو صاحبه جمع فيه من الصور والتصاوير هذه لكل من لقيها. طبعا أما الترجمة فهي الترجمة المألوفة لكل من تكلم في مثل هذا، بدايات من ذكر نسبه الشريف، لأنه هو من الأشراف أيضا، ومن خالف في ذلك وطعن في ذلك والجواب عنه، إلى بداية مولده وكيف تربى وشيوخه وتلقيه العلم. الكتاب حافش بمثل هذه الصور. أبوه وهو أول علماء يتلقى، لأن أبوه كان عالم ومفتي وكان له دروس وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك من تولى من العلماء درس على يديهم ماذا قرأ، هو قسمه ثلاثة أقسام، منهم من لازمه، ومنهم من أخذ عليه شيئا قليلا، ومنهم من أخذ منه الإجازة العامة، وهو يتكلم ويترجم عن كل من لقيه من أهل العلم. هذا صور مما استطاع أن يحصله، لأنه يحصله من تراجم العلماء، وهذه الصور موقف على العلماء لهم، وذكر بعض نقولاته ومواقفه الشجاعة وأشياء ونصرة لقضايا المسلمين وبعض ما كان يهتم به وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة حافل بمثل هذه الإفادات التاريخية العلمية التي يحتاج إلى مثلها، جزاه الله خير. وأنا أتمنى من أخينا الشيخ عماد الجراري أن يكتب على نفس الغرار لبقية العلماء، بعض المذكورين هنا ليته يفعل له مثل هذا الكتاب، يعني مثل هذا الكتاب نتمنى أن يخرج مثله. ثم أتمنى منه إن شاء الله أن يسمعني، أن يا أخي يتبنى مشروع جمع مؤلفات ومقالات ومقدمات العلامة عبد الله كنون، لأنه ترى نتائجه حتى قليل الوصول إلينا في المشرق هنا، ليته تجمع له مقالات كثيرة كتب في عدد المجلات العربية والإسلامية وشيء من ذلك، ليته تجمع وتجمع مقدمات لبعض الكتب، ويجمع بعد ذلك بعض مؤلفات، لأنه مؤلفات نادرة، حتى لأنه بعض كثير منها طبع في حياتي نادرة وجودها اليوم، يعني غير موجودة. لو تسأل يقول أكثر الدول يقول ما عندنا شيء لعبد الله كنون، ليتها يعاد كمجموع ويطبع في أنها مفيدة ونفيسة، خاصة ثناء العلماء عليه، ثناء عاطر من العلماء المتأخرين. الكتاب من إصدارات مرآة الزمان للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا ولدي صاحبه أصلا يقول إن هو نفسه عانى، يقول لما جاء يدرس أراد أن يحفظ شيء من المنظومات، يقول تعبت في تحصيل شيء من المنظومات ثم اختيار أحسنها وأنسبها وشيء من ذلك، حتى يقول بعد فترة من المدارسة والحفظ والمقارنة وسؤال الأشياخ شيء، يقول وقف على مجموعة هي 20 منظومة يراها أن أفضل المنظومات في عدد من العلوم، فهو جاء إلى أفضل طبعاتها واستخرجها وجمعها في هذا الجمع، أراد بهذا الجمع الآن بين أيدينا اولا ان تكون مضبوطه بحيث انها يسهل حفظها على طلبه الطالب العلم، اسف يامن طالب العلم منها الخلل، والثاني ان تكون مشكوله بحيث يسهل على الطالب حفظها على الوجه الصحيح، والثالث بعض الاشياء للمحات العلميه التي فيها، ليس تعليقا ولا تحقيقا لانه هذا كلها يقول هذه المقدمات العلميه وليس محلها هنا، يريده متنا مجردا لهذه المنظومات في هذه العلوم المختلفه، سماها التأصيلات العلية من المنظومات العلمية، حوى 20 منظومة علمية في مختلف الفنون لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ، جمع وترتيب وضبط وتنسيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن فهد بن سليمان الشريدة وفقه الله، وقام واعتنى بها ورتبها واعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن شهاب التميمي وفقه الله أيضا. الكتاب في جزئين، الجزء الأول خصه بالمنظومات العلمية، شوف يا ولدي هذه هي المنظومات 10 أو 10 هذه 20 هذه هي، إنما كل منظومة أعطاك فكرة عنها وعن بعض شروحها المتميزة ها هنا في الأهم، طبعا هذا أهمية الحفظ المنظومات وأشياء والتكرار وشيء إن شاء الله يبان للإخوة، لكن ها هنا الكلام عن سبب منهجه وسبب اختياره لهذه المنظومات وعلى أي طبعة اعتمد في إلحاق المنظومة ها هنا وفقه الله، وطريقته في الكتاب هكذا أنه يأتي للمنظومة، طبعا هذه المنظومات للمبتدئين والمتوسطين، طبعا قسمها إلى علوم وكل علم اختار منه، يعني مثلا هذا بعد لما جاء إلى مثلا نظم في الفقه جاء إلى هذا النظم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت وفقه الله وهو نظامة يعني نظامة العلوم في هذا الزمان، هذا مثلا اختار منه هذا النظم وأخرجه هنا هذا كما ترون، هذا مرقم مشكول وهذا النظم الثاني والثالث إلى الأخير، لما جاء إلى الأخير ولدي إيش فعل؟ هذا اللي فعل أنه جاء إلى الأخير وأخرجها هنا آخر شيء بعد ما انتهى المنظومات، أتى جمع يقول وقفت على شواهد شعرية، هي شواهد شعرية عبارة عن 2 3 5 لكنها إما ضابطة إما حاصرة إما مقسمة مفيدة جدا لطالب العلم تنفعه في كافة الأبواب، ما ليس لها نظم معين يعني، فجمعها هنا ليستلمها الطالب دون الحالة إلى من قائل هو ما تعنى للقول شيء، لكن جمعها لأجل أن يحفظها لأنها مهمة، سماها الشواهد الشعرية من الشروح العلمية، وجمعها هنا ترتيبا يعني من غير ترتيب ولا ذكرها هنا، يجعل لها عنوان مثلا هذا العلم وما فيه وما قيل فيه، هذا العقيدة شروط لا إله إلا الله، وقف على هذه الأبيات أثناء الشروح أثناء كذا، وضحت بهذه الطريقة. أيضا بعد ما انتهى منها جاء إلى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تميم القاضي، لأنه له نظم في أسماء الله ومعانيها لخصها من كلام الشيخ بن عثيمين في كتابه المشهور القواعد المثلى، هو جاء إلى بعد ذلك بعد أن انتهى إلى بيان هذه المعاني وذكر عدد أسماء 107 ها هنا جعلها في جدول كما ترى، وهنا بدأ معنى الاسم يعني ها هنا مثل التوضيح والشرح المعاني نثرا كما ترى كامل لهذه المعاني وفقه الله، وهذا المجلد الأول مصدرات دار الطيبة الخضراء بمكة المكرمة، الثاني المجلد الثاني يتعلق بالمتون النثرية سماها التأصيلات العلية من المتون العلمية، حوى 13 متنا في مختلف الفنون، جمعها وضبطها وقام على نصوص أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن فهد ابن سليمان الشريدة وفقه الله واعتنى بها ورتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن شهاب التميمي وفقه الله، وهذه الفنون قال لك 13 متنا من المتون المنثورة وهي أيضا موجودة في المقدمة كما على غرار المنظومات موجودة في المقدمة في الراحت اللي هي المنظومات، وأيضا تكلم فيها لماذا اختار وأي طبعة اختار والسبب في اختيارها مع الإفادات وفقه الله، وهو الكتاب كله من أوله إلى آخره مشكول، الكتاب فيه مجلدين مصدر الدار طيبة الخضراء.
أستاذنا الشيخ فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
القرآن هو أعلى كلام وأعظم بيان لأنه كلام الله وأعلاه سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وهي بركة في البيوت وحفظ لأهلها من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهي تحصين من السحر وعلاج ورقية. ففي الحديث: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، وتشفع لتاليها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، كما تضل متعلمها من حر يوم النشور. ففي الحديث: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة. وفيها آية الكرسي خير آيات القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمتها: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله بياك.
بواسطة شيخنا مبدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله كتاب، طبعا هو في ضمن سلسلة سبق أنه عرضنا أولها، وهو عمل مشروع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ الدكتور محمد صامل السلمي، نحن نمس عليه بالخير، سبق أنه داخل معنا الله يعطيه العافية. سبق أنه عرضنا اعتناءه العظيم بالبداية والنهاية، وخرج الكتاب بترتيبه، الكتاب بداية والنهاية، بقي بدء الخليقة وهو أول كتاب، وآخره وهو النهاية، والمقصود بالنهاية نهاية العالم ونهاية الحياة وشيء من ذلك. هذا الآن خرج بين يدي، هذا كتاب النهاية من كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه، واعتنى به كما اعتنى بأصله أو بالجزء الأكبر منه، بإثبات الأحاديث الصحيحة الثابتة، التعليق على ما يحتاج إلى تعليق، شيء من الترتيب، وضع علامات، وضع العناوين المبينة المفسرة لما تحتها من النصوص، وترك كلام ابن كثير كما هو، اللهم أنه حذف التكرار، جمع الكلام المتفرق في محل واحد عن القضية الواحدة، نسق بينها، علق تعليقات تقول خفيفة فيما يحتاج إليه، ولا أحكام الحافظ بن حجر تركها وشيء من ذلك. وهو الكتاب طبع بعنوان النهاية في الفتن والملاحم وأشارات الساعة. النهاية هو آخر كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير رحمه الله، متوفى عام 774 هجرة. وما الذي قام على ترتيبها وتنسيقها وتهذيبها ووضع العناوين لها الجانبية الكاشفة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المؤرخ محمد بن صامل السلمي، وفقه الله، وهو مشروع عظيم جزاه الله خير، يعني الله يعطي العافية يعني على هذا المشروع، نحن نمسي عليه بالخير. شوف يا ولدي، شوف يعطي لها عنوان يجعلها بين قوسين، هذا من إنشائي هو لأجل الدلالة على ما تحتها، ثم بعد ذلك هو سيحافظ على كلام كثير وما أورده من كثير ويحافظ عليه، لكنه سيذكر، شوفها سيذكر لك الحديث. يقول طبعا هو لاحظ ملاحظة، يقول عمدة أول ما يعول عليه بالكثير ترى مسلم الإمام أحمد، بل كان يقدمه، يقول في 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 الأحاديث كان يقدم المسلم على البخاري ومسلم، تخيل، حتى أنه خلص بنتيجة أنه كان يحفظه عن ظهر قلب مسند أحمد ابن كثير رحمة الله عليه. طبعا هو إمام جليل عظيم واضح. شوفها هذا التعليقات العلمية منه على بعض القضايا اللي ذكرها ابن كثير رحمه الله، والكتاب كله على هذا المنوال. فمن أراد أن يقرأ كتاب من كتب التاريخ المتعلقة ببدء الخليقة أو نهايتها نقيا فيه شيء من الصفوة والاختيار، فليقرأ مثل أعمال هذا المشروع الشيخ الدكتور محمد صامل السلمي وفقه الله، وشيء يشكر عليه. شوف التعليقات العلمية فيها دفع الإشكالات، فيها بيان بعض ما يشكل على الباب وشيء وما أورد على هذا الموضع من الكلام وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب كله على هذا المنوال، الآثار مرقمة والأحاديث وهكذا، الأبواب، الآيات باللون الأحمر، التشكيل كامل الكتاب، الكتاب على ما عهد من إصدارات دار ابن الجوزي بحسن الإخراج وفقه الله، مجلد لطيف إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله إخراج يعني حافل بقصيدة من قصائد علماء السنة، وهي المشهورة بالقصيدة الحائية أو القصيدة في السنة للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله ابن سليمان، أبو بكر عبد الله بن أبي داود. أبو داود هو صاحب السنن أبوه، وهذا ابنه عبد الله، عرفت؟ هذا ابنه عبد الله بن سليمان ابن أبي داود ابن سليمان الأشعث السجستاني. توفي الحافظ أبو بكر عام 316 الهجرة رحمه الله. الكتاب هذا القصيدة مشهورة حتى أن الأئمة تداولوها وأخرجوها في مصنفاتهم، حتى في طبقات الأئمة أخرجت تداولوها كثيرا، ابن بطة والآجري وغيرهم ذكروا هذه القصيدة مشهورة. يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود بن محمد حمدان وفقه الله، هو يقول لما جاءوا يتدارسون هذه القصيدة ويستشرحونها ما وجدوا نسخة حتى يعول عليها، فهو هو يقول فشمر عن يجمع النسخ الخطية. يقول أول ما بدأ كان هناك نسخة وحيدة وأخرج عليه كتاب، قال ثم ظهرت له 10 نسخ خطية، 7 منها مسندة نفيسة جدا أخرج عليها الكتاب، خاصة يعتمد على رواية الصفار عن أبي بكر ابن أبي داود، هو يقول أخرج عليها هذا الكتاب، ثم قارن بقية النسخ كلها نسخ نفيسة عتيقة وهي مسندة وعليها سماعات وأشياء ذكرها بالتفصيل في المقدمة، خاصة هو ما شاء الله من مشايخ الإجازات، فهو ذكر الإجازات اعتنى بها عناية يعني بالغة. طبعا قال لك محقق على 7 نسخ خطية مسندة منها ما يعتمد لأول مرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود حمدان قدم بمقدمة فيها ترجمة الإمام الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي داود، وهي الترجمة المعروفة ترجمة ممتازة. كان أهم ما تعنى لها في هذه الترجمة هو موضوع النقد الذي والطعن الذي وجه للحافظ أبو بكر بن أبي داود، وهو كلام أبيه فيه لما سئل عن ابن عبد الله قال كذاب، هذا النقد مشهور يعني عن ابنه. طبعا جاء بالجواب بالتفصيل تاريخيا وحديثيا وكلام أئمة الجرح والتعديل ودفاعهم عن ذلك، لأنه هو يحافظ والثناء عليه عاطر، وهو ذكر عنه أنه ما كان كذلك أبدا، بل هو من الحفاظ المتقنين اللي هو أبو بكر. فبدأوا يتكلمون، طبعا هو ذكر في أصل ثبوتها لأنه طعن فيها مجموعة من الحافظ الذهبي رحمه الله وغيرهم النقل عن ابنه، ثم بعد ذلك تكلم عن هذه المنظومة، وهذه المنظومة بدأها من نظر من أهل السنة والقضايا الموجودة فيها والكلام عنها، ثم عن النسخ الخطية وما يتعلق بها، ثم لاحظ معي هذه كلها إفادات عن هذه الشروح، هذا حتى تكلم ما شاء الله عن شروح المعاصرة وشيء من ذلك. شوف هذه كلها مقدمات، هذه الأسانيد والسماعات الموجودة على النسخ، ثم بعد ذلك هذه النسخ الخطية كما ترون هذه مجموعة منها، ثم تعال يا ولدي هذه هي النسخة الخطية، هذا الإسناد وهذه النسخة. هذه النسخة طبعا هو كتبها بخط اليد، أعطاها واحد من الخطاطين حتى شكره في المقدمة، وتعال نشوف الإخراج الممتاز، ترقيم الأبيات، تشكيلها كامل، وهنا التعليقات التي هي مقارنات النسخ أو التعليقات العلمية بعضها بعد أن انتهى منها بهذا التعليق. هذه
كم بيت يا أخنا؟ كم بيت؟
33 بيت. يقول إلا في نسخة من النسخ زادت 7 أبيات، وحقق أن هذه الزيادة ليست من أبي داود، بل أن ناسخ كتاب شرح السنة لابن شاهين هو اللي زادها وشيء من ذلك، وهذا فائدة التحقيق يعني. ثم جعلها هنا في الأخير، هنا قبل الأخير، هذه مجموعة في محل واحد دون التعليقات ولا شيء لمن أراد حفظها، هي ورقة واحدة، هذا اللي مراد يحفظها هي ورقة واحدة، هذه هي 33 بيت. وها هنا إخراجه على الطريقة التعليمية عشان التعليق في الدورات العلمية من أراد يعلق، ثم بعد ذلك هذه 3 نسخ خطية أخرى من أراد أيضا المقارنة عينها، وضعها الكتاب من إصدارات المكتبة المحمودية في مجلد اللطيف. هذا صاحبه تعنى له وأراد أن يجمع، يقول إنه الآثار عن ثناء آل البيت على الشيخين أبي بكر عمر كثير جدا، يقول لما أراد الوقوف عليه مجموعا يقول ما وجدت شيء مجموع، يعني مجموع مع الكلمة، لأنه وقف على شيء هائل. وإذا راجع بعض الكتب المتخصصة في الباب مما طبع من الكتب من كتب الدراسة شيء، يجد أن كثير منها وقف عليه ما غير موجودة فيها في هذه الأبحاث، فأراد أن يجمع ما صح عن آل البيت في الثناء على أبي بكر عمر. بدأ أول وبدأ بعلي رضي الله عنه، ثم بأولاده، ثم أحفاده، أنت ماشي بهذه الطريقة إلى الأئمة الكبار أبو جعفر الباقر وهكذا، عرفت معي؟ أبو موسى الكاظم وغيرهم. سماه الصحيح والمعتبر من أخبار آل البيت رضي الله عنهم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الكتاب قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الكريم ابن سيف غالب وفقه الله، وقسمه إلى أقسام. أما الأو جزء الأول أو مع القسم الأول هذا هو بعد انتقله فيه تمهيد، جعل فيه عدد من المسائل التي يحتاج أن يبين ويوضح قبل الدخول المسألة. والمسائل هذه: التعريف بآل البيت، شهارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن تغني عن نشارة أي غيره، ثم اعتبار الروايات المنقولة، ثم مسألة رابعة، أربع مسائل عندنا. ثم يبدأ الآثار المروية عن آل البيت والمنقولة عنهم في الثناء على الشيخين. هو بدأ يفصيل تفصيلا المنقولة عن علي رضي الله عنه، المنقولة عن الحسن، المنقولة عن الحسين بالتفصيل، سيأتي بعد قليل صورتها. آخر شيء عندنا الاعتراضات التي وجهها الطاعنون فيها، أربع اعتراضات كبيرة رئيسية جاء بها وأجاب عنها الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. وهو يقول: قد تعنى لبعض الروايات الموجودة في الكتب المطولة، تاريخ ابن عساكر وغيرها، يقول مع والمعاصرون ينقلون منها مع أنها موجودة في كتب أقدم منها، ورجع إلى أسانيدها. شو يا ولدي مثلا مثالها: الصحيح من أخبار زين العابدين. طبعا هو يبدأ، أول ما يبدأ بزين العابدين يبدأ عنه بترجمة، كل واحد من آل البيت يذكره يذكر له ترجمة. شوفها محمد بن الحرفية مثلا، هو فلان بن فلان، لا آسف، الحسن بن محمد يترجم له، ثم يبدأ بعد ذلك الأثر الأول المنقول عنه في الثناء على بكر عمر، يبدأ يتكلم عنه ويتكلم عن أسانيده وصحته وشيء من ذلك. الأثر الثاني ويأتي هذه ملاحظات استنباطات وشيء من ذلك. الأثر الثالث والتماشي، وضحت. الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله في مجلد من إصدارات دار الآل والصحب الوقفية. هذا يا ولدي يقول صاحبه وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور هاني فقيه وفقه الله. طبعا الشيخ هاني احنا نمسي عليه بخير وسبق داخل معنا في البرنامج. يقول: الإمام الذهبي إنما عرف بأنه محدث وأنه من علماء الجرح والتعديل وهذه القضايا، لكن قل من يذكره على أنه فقيه، على أن فقيه وله اختيارات فقهية خالف فيها حتى إمام مذهب الإمام الشافعي. لكن والسبب يقول: لأنه ما صنف في الفقه، ما صنف في كتابا فقهيا ولا شرح ولا شيء من شروح الأحاديث حتى يتبين اختياراته، ما عندنا مثل هذه حتى يتبين فقهه. فهو أراد أن يجمع اختيارات الحافظ الذهبي رحمه الله من كتبه، ذكر في المقدمة 12 كتابا، سيرة نبلاء، تاريخ الإسلام، وهذه الكتب التماشي بهذه الطريقة ذكرها في المقدمة، هي التي طبعا أما الكتب اللي يقول هي غير موانة تماما ككتب الجرح والتعديل المشهورة مثلا الميزان وغيره، يقول ما هي محلها، يعني هو استبعدها تماما من هذا الباب. فهو جاء وانتقى من هذا الكتاب، من هذه الكتب، هذه الاختيارات، يعني ما هي بكسر الحقيقة، يمكن 204 من الاختيارات رتبها على باب فقهي معروفة إلى آخر شيء، جعل كتاب الجامع مسائل مفرقة سماه اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هاني فقيه وفقه الله. طبعا من مزاياه، وقال هذا حتى أصحاب في رسالة يقول أخذت ما تنبه لها صاحبه، شوف رتب الأبواب فقهيا كما ترى، باب مثلا كذا يأتي لها بعنوان، هذه المسألة الثامنة مثلا، أول ما يبدأ هذا من مزايا أنه ينقل كلام الذهبي نصا، يقول أما اختياراته التي إلماحا أو ضمنا يقول أنا ما أتي بها لأنها تحتمل وتحتمل، أما هو فقط أتى بالأشياء التي نص الذهبي على اختياره لهذا القول، فيأتي بها ويأتي بالاختيار، ثم هو بعد ذلك قال ها يعلق تعليقات علمية كاشفة وليس بالطويلة فقط. يقول قلت، هذا هو يبين بعض الأشياء، بعض المساقات، بعض التنبيهات المهمة على هذه القضية، خاصة ما خالف فيه المنقول على الإمام الشافعي، لأنه الحافظ الذهبي شافعي المذهب كما هو. وأما هنا فهنا التوثيقات والتعليقات التي تحتاج إلى شيء من ذلك أو التخريجات أو شيء من ذلك. الكتاب كله وفقه الله على هذا المنوال، وآخره كتاب جامع كما ترى، في آخر كتاب الجامع عدد المسائل 204، نعم كما قلت لك 204 من المسائل، مطبوع في جزء لطيف. وين الدار الناشرة؟ ما وجدت أيضا دار ناشرة، ولعله نشره على حسابي وفقه الله. لا والله موجودة دار المقتبس، دار المقتبس وفقهم الله. هذا ولدي كتاب آخر، وهو في طبعا علم عد الآية، علم عد الآية علم معروف، سبق أن عرضنا مجموعة من المؤلفات في هذا الباب، ما بين مطولة مختصرة وقديمة متأخرة وشيء من ذلك. هذا كتاب معاصر لأحد الفاضلات المقرئات المعتنية بالقراءات وشيء من ذلك، وسبق أن عرضنا لها بعض النتائج، وهو أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة عبير بن سعيد بن محمد إسماعيل وفقها الله، جاءت إلى هذا الكتاب الذي سمته نفحات العبير في عد آية الخبير، جاءت إلى موضوع علم عد الآية، جعلت له مقدمة، يقول هذا مما يقول مما يكاد ينسى حتى عند الحفاظ وغير من أصحاب القراءة والمشتغلين بها. فجاءت إلى هذه القضية، أرادت هي تقول، ذكرت خمسة كتب هي اعتمدت عليها أصالة، ثم ذكرت كتب أخرى هي بالتبع يعني، ولا الأصالة هي مجموعة من الخمسة كتب وفقها الله. جاءت إلى هذه القضية وتقدمت بمقدمة فيها الكتب، هذه الكتب من كتاب أول هو كتاب أبو عمرو الدانية، كتاب البيان، ثم حسن المدد وغيره، كتاب الجعبري وغيره، وكتاب الشاطبي. المهم ذكرت فيها ثم بدأت. مدخل أول ما بدأت بهذه المداخل أو الأبواب، الباب الأول بدأ بناحية تعريفية عن علم عد الآي، لكن الإفادة الممتازة فيها وهو ما يتعلق هذه الاصطلاحات شيء من ذلك، هل هو توقيفي أو لا، طبعا هي تأتي بخرائط ذهنية وشيء من ذلك يتعلق. المهم عندنا الأئمة وشيء الباب الثاني هذا هو التعريف بالعلماء الذين صارت أقوالهم معتبرة في هذا العلم، وهو الحقيقة تعنت له عناية ممتازة وبينت من هو المدني الأول، من هو الحمصي والمدني الأخير وفلان وفلان لما يذكرون في الكتب والقصد منهم. شوف شوف الخرائط الذهنية هذه، وفق الله، هذه خرائط تقريبية وهي أعطت صورة ممتازة، هذه جملة تاريخية وهذا ترتيب حسب الجداول. بعد ذلك لما انتهت من هذه بدأت بالتفصيل وهو بقية الكتاب كاملا، تأتي لكل صورة وتفعل فيها الآتي. مثلا هذه سورة المائدة تتكلم، هل شوف سورة المائدة مدنية أو لا، عدد آياتها، ترتيبها في القرآن، عدد كلماتها وحروفها وعدد آياتها. بعد ذلك تأتي بشاهد من المتن المنظوم والنظم ذكرته في المقدمة ما هو، وهنا جدول بالمواضع التي وقع فيها خلاف بين علماء عد الآي في المواضع التي حصل فيها خلاف، أين هي ومن هو من هم المخالفين، وضحت من هذول يقفون على ماذا وهذا يقفون على ماذا. كل الكتاب البقي هذا كله على هذا المنوال، وفق الله، وهو كتاب يختصر لك كثير من المطولات لمن أراد الوقوف على الخلاف خلاف العلماء في هذا الباب. الكتاب من إصدارات الدار العالمية لنشر التوزيع بالإسكندرية. هذا ولدي كتاب الحقيقة هو على قسمين حتى يتبين للإخوة ويرون هذا الطريق. هذا على قسمين، قال لك معي أخونا أحمد. القسم الأول وهو هذا، وهو الجانب التأصيلي النظري الذي يعطي للموضوع بعدا تاريخيا وشرعيا، هذا هو الآن عندنا اللي هو هذا. الثاني هذا جانب أشبه يكون بالتطبيقي واكتساب المهارات والدراسة وشيء من ذلك، هذا الثاني. نبدأ بالأول، هذا الأول عندنا وهو الموضوع ما هو الموضوع، يتكلم عن ما صار يسمى اليوم في العلم الحديث التفكير الناقد. التفكير الناقد المقصود به التفكير الذي لا العقلية التي لا مجرد تلقي بل تمحص الأخبار وتستدل وتستنبط وتنتبه وتميز الصحيح من هذا هو التفكير الناقد، وهو مهم وقد صار الآن حتى يقال أنه هو التفكير الناقد مهارة القرن الحادي والعشرين، وصار معتمدا تدريسه وأنماطه وصوره ومناهجه في كثير من مقررات العالم الدراسية حول العالم يعني، لكن له أساليب وله مدارس وأشياء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عقل بن عبد العزيز العقل بالاشتراك مع أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة لبنى حسين الرشدان وفقهم الله قاموا على هذا الكتاب الذي سموه التفكير الناقد ومنهجيته ونماذج لجهود علماء المسلمين الأوائل. هذا الكتاب الحقيقة هذا الصيغة بالذات متعوب عليها، لأن غالب ما يطرق هذا الباب من الأبحاث الموجودة أو من الدراسات إنما جانب تطبيقي مهاري صرف، لكن أرادوا تأصيله من الناحية الشرعية، فبتكلموا عن القضايا الأولى التي يحتاج إليها في هذا الباب. أول ما بدأوا بالنواحي اللي هي طبعا أنا أشكر لهم، هذه طبعا هو الكتاب حافل بمثل هذه الخرائط الذهنية، كما ترى الخرائط الذهنية مليئة بها الكتاب من أوله إلى آخرها لأجل التقريب والتماشي على هذا المنوال وفقهم الله. طبعا الكتاب قسم إلى عدد من الفصول كما ترى. الفصل الأول جعل في موضوع التفكير الناقد، نشأته التاريخية وأهميته ومجالاته وأنواعه وتماشي معاييره وتماشي، ذكروا 6-7 معايير وتكلموا عنها ثم بعد أهميته. وهذا الكتاب كما ترى كل القضايا المطروحة هنا حول التفكير الناقد لإعطاء مدخل له. الفصل الثاني التفكير في القرآن، التفكير الناقد في القرآن، جاء إلى المجالات التي جاءت الدعوة إليها في القرآن الناقد، أم نماذج من القرآن، ما هي شو هذه النماذج، ذكروا 9 من النماذج، التأمل في كذا، التفكير في كذا. بعد ذلك هذه المظاهر عناية القرآن، ذكروا عدد من هذه المظاهر، ثم نماذج من القرآن، ثم الفصل الثالث في السنة النبوية، السنة النبوية كما ترى هذا الفصل الثالث أيضا على نفس المنوال والغراب، ذكروا مجموعة منها عناية السنة بها وأنواعها ومجالاتها ثم نماذج منها. الأخير أخطاء يقع وأخطاء ومعيقات التفكير الناقد، ذكروا يمكن قرابة كم عندنا 4 من العوائق، طبعا هي معيقات كبرى تحتها مجالات متخصصة، معيقات شخصية، معيقات ذاتية ونفسية أو في طريقة التعليم والثقافة وشيء من ذلك. بعد ذلك بدأوا يتكلم عن أخطاء في الممارسة وهذا. والخامس عندنا أو عندهم والأخير وهو هذا الجانب التطبيقي، شوف جانب كبير من تاريخ علماء المسلمين والتفكير الناقد عندهم، ذكروا كيف تعامل معه علماء الجرح والتعديل، علماء أصول الفقه، علماء اللغة، علماء الاجتماع، حتى علماء النواحي الطبيعية والتطبيقية والطب والفلك وغيرها، وجاءت بنماذج ممتازة. وكيف نعرف الخلاصة النصوصات التي خرجوا بها والقواعد لأجل ضبطها التفكير. الكتاب من إصدارات مكتبة دار الجامعة بالسعودية، هذا الجزء اللي قلنا النظري. هذا الثاني وهو بعنوان التفكير الناقد المفهوم والتطبيقات. طبعا هذا اشترك في تأليفه ثلاثة من الأفاضل، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور راشد بن حسين العبد الكريم، وأخو طبعا هذا متخصص في طرق التدريس ومناهجه، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحسينان، وهذا متخصص في النواحي النفسية، وأخونا الحبيب الثالث الدكتور فضيلة الدكتور عقل ابن عبد العزيز العقل وفقه الله. وهؤلاء الثلاثة اشتركوا في تأليف هذه المهارات، وهذه المهارات حاولوا في فصولها أن يكون مثل المقرر يستفاد منه. هذه هي فصوله، مثل المقرر الاستفادة منه في التطبيق واستنفاق المهارات والتدريس وشيء من ذلك. هذه فصوله، مقدمات في العقل وأصول الاستدلال وطرح وطرائق العقل والاستدلال مشهور ومعروف وطرقه، وتكلموا عن بعض المعارف العامة وشيء. ها هنا علاقة التفكير بالمنطق، وهذه أشبه طبعا التفكير الناقد، علاقة التفكير الناقد بالمنطق، ودرسوا قضايا من قضايا المنطق وشيء من ذلك. هنا علاقته طبعا مفاهيم تأسيسية تكلموا عنها، أهميته وخصائص التفكير، وهنا علاقته بالمنطق، وهنا علاقته يقولون بالحجاج. الحقيقة هذا الحجاج هذا باب الجدل، هذه أبواب الجدل مطروقة عند العلماء السابقين المعروفة في كتب الجدل. الخامس عندنا مجالات التفكير، التفكير الناقد، وذكروا عدد من هذه المجالات، مجالاته في القراءة والكتابة والسماع والحوار والنقاش، عدد من المجالات. طبعا الكتاب أيضا حافل يا ولدي، حافل يعني بكثير من هذه اللي هو الخرائط الذهنية وما يقرب إليها، مجموعة منها لو الكتاب يمشي معها، هذا الجداول أصلا للمقارنات وشيء من ذلك. الكتاب كله على هذا المنوال وفقهم الله. الكتاب أيضا من إصدارات وجوه وفقهم الله.
شيخنا علم أصول الفقه وعلم الصحة الحديث يعني يبني في عقل القارئ لهم والمتمكن منهما عقلية ناقدة يعني متميزة في الباب.
كيف هم أول شيء جلوا هذه القضية، ثم أصلوا لها استنباطا كيف يمكن تجير هذا في الانتفاع به في مثل هذا العلم الحديث عندنا اليوم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.